المنظومة الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، نبدأ بها بمشيئة الله عز وجل في هذا المكان الطيب مع فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله ورعاه، ونبتدئ إن شاء الله عز وجل بقول الناظم: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، نشرح في دروسنا بإذن الله تعالى منظومة الشيخ السعدي، وهي تبلغ 50 بيتًا إلا واحدة، فعدد أبياتها 49 بيتًا، وهي منظومة تحتوي على أهم القواعد الفقهية والأصولية. والذي يعلم القواعد الفقهية يحصل ملكة تفيده كثيرا، ويستطيع من خلالها أن يفيد أمته. المنظومة مهمة وسهلة، وما أسهل أن تحفظ، وقد كتبها الناظم للمبتدئين في هذا العلم، وقدم لها بمقدمة في عشر أبيات، وهذه الأبيات التي سمعناها هي المقدمة، وبعدها بدأ الناظم رحمه الله بذكر القواعد الكلية، وتخللتها قواعد فرعية. هذه المقدمات تحتوي على 3 أشياء: الشيء الأول حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام، والمقدمة الثانية في فضل العلم، الثالثة في أهمية معرفة القواعد. ولما نصل لأهمية معرفة القواعد نعرف القاعدة ومعناها، وأطلب منكم منذ الآن أن تبحثوا أن تنظروا في هذا العلم حتى يسهل عليكم، وحتى نصل للأبيات التي فيها الكلام عن القواعد، بودي لو تبدأون بالتحضير في الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ما هو الفرق؟ يعني اكتب عندك هذا واجب، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. كيف نعرف هذه قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ والمنظومة هوى النوعين. ولما نعلم ثم نبدأ بالقاعدة بيتا بيتا ونشرحها، فمن خلال معرفتكم التي ستكون لاحقة ستقولون لي هذه قاعدة فقهية أم قاعدة أصولية. نبدأ بالأبيات بيتا بيتا فنشرح شرحا إن شاء الله تعالى لا يكون بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وإنما سيكون شرحنا بين بين، ومن لم يفهم يسأل. فطالب العلم في هذا الدرس ينبغي أن يخرج بحصيلة، فنحن نتكلم في علم وليس في وعظ. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول الناظم: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. من السنة في الدرس أن يبدأ الإنسان بالحمد، وفي الكتابة والمراسلة يبدأ بالبسملة. الحمد لله، حمد معناه الثناء على الموصوف بصفات الجلال والجمال والكمال. إذا وجدت صفات حسنة عند إنسان حمدته، فإن أحسن إليك فأثنيت عليه مقابل إحسانه إليك شكرته. فالفرق بين الحمد والشكر أن الحمد المدح لمستحق الصفات الحسنة، والشكر المدح لمن أحسن إليك. ولذا العبد في صلاته ماذا يقول؟ يقول الشكر لله ولا يقول الحمد لله؟ وماذا يقول؟ الحمد لله. لماذا؟ لأن الغني والفقير والرفيع والوضيع والسليم والمريض كلهم يقول الحمد لله، لأن الله الذي يستحق صفات، لأن الله هو الذي يستحق الثناء، لأن الله متصف بصفات الجلال والجمال والكمال. الحمد لله، هذه اللام لله للاختصاص عند علماء العربية، فلا يحمد أحد الحمد كله إلا الله. فالألف واللام في الحمد بالاستغراق، الألف واللام في الحمد بالاستغراق، واللام في لله للاختصاص. فالحمد الذي يستغرق الزمان والمكان إنما هو لله. الحمد لله، الحمد لله في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض. فالحمد يستغرق الزمان كله الأولى والآخرة، ويستغرق المكان كله في الدنيا والآخرة. فالحمد أحب ذكر لله يذكره العبد أن يقول الحمد لله، أحب كلمة يقولها العبد الحمد لله. إذا أول من يقرأ باب الجنة الحمادون، ومحمد صلى الله عليه وسلم خصت أمته بأنها أول الأمم التي تدخل الجنة، وأول فريق من هذه الأمة يدخل الجنة الحمادون. والنبي خص بين سائر الأنبياء بأن له المقام المحمود الذي يغلطه عليه الأنبياء، فهو صاحب المقام المحمود. وثبت من حديث ابن عباس عند ابن ماجه أن العبد إذا قال الحمد لله فإن الملك يصعد إلى الله ويقول لله يا رب إن عبدك حمدك ماذا أكتب؟ فيقول الله له اكتبها كما قال وأنا أجازيه عليها يوم القيامة. فالحمد بين الأذكار كالصبر بين الأخلاق وكالصوم بين العبادات. فالصوم الله الذي يجازي عليه، والصبر الله الذي يجازي عليه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد أحب كلمة يقولها العبد، يقول الحمد لله. إذ أهل الجنة وهم في الجنة وكلما تقدم بهم الزمن اشتد النعيم وازدادت الملذات، فاحتاروا كيف يشكرون ربهم، فيقلبون الرأي والنظر، فماذا يقولون في نهاية المطاف وآخر دعواهم؟ أن الحمد لله رب العالمين، آخر كلامهم الحمد لله رب العالمين. فهي الكلمة التي يحبها الله، التي يحبها الله في الدنيا، وهي الكلمة التي يحبها الله في الآخرة. وهذه الكلمة تنبئ عن محبة. وأول كلمة في كتاب الله الحمد لله، وفي هذه إشارة إلى أن الله يحب نفسه. فالحمد لله يا ربنا أنك تحب أن نحمدك، والحمد لله يا ربنا أنك علمتنا كيف نحمدك، ويا ربنا كيف نوفيك حقك، وحمدنا إياك نعمة منك تحتاج إلى حمد. أن ألهمتنا أن حمدناك وأن علمتنا كيف نحمدك، هذه نعمة تحتاج إلى حمد. الحمد لله، اللام الاختصاص، فلا يحمد أحد الحمد كله الذي يستغرق الزمان والمكان إلا الله، فهو مختص به سبحانه. ولذا كانت المحبة لله، وينبغي أن تفرع كل محبة من محبة الله. فحب الأبوين وحب الزوجة وحب الأولاد وحب المال وحب الجاه، إن كان صاحبه موفقا في هذا الحب فينبغي أن يكون فرعا عن حب الله، فيكون القلب أوسع من المنصب، النفس أوسع من المنصب، ويكون النفس أوسع من المال. فإذا أحب الله قوما جعل المال بين يدي أناس قلوبهم أوسع من أموالهم، وجعل الله عليهم من المسؤولين من كانت قلوبهم أوسع من مناصبهم. فالمحبة هي أصل كل خير. الحمد لله، الحمد متى كررته أصبح ثناء. الحمد إن كررته فهو ثناء، وإن فخمته ووسعته أصبح تمجيدا. هذا هو الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد. ما الفرق؟ اسمعني، ما الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد؟ متى كرر الحمد أصبح ثناء، ومتى فخمناه وكبرناه أصبح تمجيدا. أصبح تمجيدا. الحمد لله العلي الأرفقي، الناظم موفق في اختيار هذين الاسمين لله. الله علي فعلو الله علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، وما قدر الله حق قدره، وهو القاهر فوق عباده. قال الله، قال الناظم: الحمد لله العلي، فالله علي حكيم، سبح اسم ربك الأعلى. فالله هو العلي بذاته على خلقه، فهو مستو على عرشه، ليس بحاجة إلى العرش، والعرش بحاجة إليه. هو علي الذات، علي القهر، جميع المخلوقات مقهورون بالنسبة إليه، محتاجون إليه، حياتهم وحركتهم وتوفيقهم مستمدة منه. وعلي القدر، فالله عز وجل قدره سبحانه وتعالى، الناس ما تعرف قدره، الذات تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الحمد لله العلي الأرفق، الله رفيق، كما قالت عائشة كما في صحيح مسلم: إن الله، قالت قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، وإذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذا أراد الله خيرا بأهل بيت أدخل عليهم الرفق، إن الله رفيق سبحانه وتعالى. فأفعاله سبحانه كلها فيها رفق، وهي على غاية المصلحة والحكمة. فالله علي رفيق، إشارة من أسماء أن الذي يتقن هذا العلم يكون رفيقا بالناس، يحسن إيجاد الرخص الشرعية له، وأن الذي يتقن هذا العلم يناله شيئا من سمو في العلم والعلو في العلم. هذا صحيح. الناس يوم بحاجة إلى من يتقن قواعد، لأن النوازل والمستجدات الفقهية التي نزلت في الأمة كثيرة، ورحم الله ابن رشد، فإنه قال في كتاب الرهن من كتابه بداية المجتهد، قال: ليكن أحدكم كصانع الخفاف ولا يكن كبائعها. اليوم المسائل النازلة في الأمة عجيبة غريبة، لأنها نشأت في غير البيئة الأولى. طيب، بائع الخفاف عنده مقاسات الأقدام الغالبة والمعتادة، فلما يأتي رجل عنده قدم مقاسها غير معتاد، فبائع الخف يقول له: ماذا؟ لا يوجد عندي مقاسه. صح، على الله أكبر. صانع الخف ماذا يقول له؟ أصنع لك خفا، أصنع لك خفا. نحن اليوم في المسائل الفقهية نحتاج إلى صانع خفاف أم نحتاج إلى بائع خفاف؟ على المستجدات التي تنزل بالأمة نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى الصنع. لذا من فوائد علم القواعد أنك تحسن صنع الخفاف، أنك تحسن تفريع وتخريج المسائل على قواعد كلية. القواعد الفقهية مأخوذة من النصوص الشرعية تارة ومعانيها ومقاصد الشريعة تارة أخرى، ويستطيع الذي يتقنها إن لم يجد نصا في كتاب الله ولا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أتقن هذا العلم أن يرد كل ما ينزل بالأمة إلى قاعدة من القواعد الفقهية، فيجد لها حتما وقطعا جوابا. وسيظهر لنا هذا من خلال دراستنا للقواعد ومن خلال ذكرنا لكل قاعدة على حدة والأدلة عليها، ومن خلال التطبيقات والأمثلة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعود إلى قول الناظم: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. الله يجمع ويفرق في خلقه وفي شرعه، المخلوقات جمعها على حال واحد، كل الخلق نظام الخلق للإنسان هو هو، نظام الخلق في الإنسان له رأس، في الرأس عينان وفم واحد وله أذنان، لكن فرق، تنظر تقول هذا من الفلبين، هذا من إندونيسيا، هذا من أوروبا، هذا عربي، هذا إفريقي، صحيح؟ جمع وفرق سبحانه وتعالى. هذا في أي الأشياء؟ في سنته، في خلقه، وهو سبحانه في شرعه جمع وفرق، جمع وفرق. فهنالك أشياء دقيقة بينها فروق، من أتقن الفروق قويت ملكته في الفقه. طب أسألكم مثلا وللمجيب جائزة، من لم يسمع درسي سابقا، أسألكم: ما الفرق بين القرعة والقمار؟ أولا، القمار مشروع ممنوع؟ ممنوع. والقرعة مشروعة ممنوعة؟ مشروعة. القرعة مشروعة، القرعة مشروعة، مشروعة في آيتين من كتاب الله وفي ستة أحاديث. أما الآيتان فقوله سبحانه عن يونس: فساهم فكان من المدحضين، ساهم عن اقترب. وأما الآية الأخرى فقوله سبحانه عن مريم: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. الأقلام إيش؟ قرعة. وأما الأحاديث فستة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو أن والده وولد، والده وولد دخلوا ووجدوا فرجة واحدة في الصف الأول، لو الوالد والولد يعلمون فضل هذه الفرجة الولد لم يتنازل لهذه الفرجة لأبيه. لأن القاعدة الفقهية فقهاء يقولون من قواعدهم، وهذه ليست معنا في المنظومة، يقولون في قواعدهم: لا إيثار في القربات. القربات ما فيها إيثار، الإيثار في الدنيا. ما تقول والله ما أريد أقرأ القرآن أو يقرأ القرآن، لا إيثار في القربات. القربات فيها تسابق، الإيثار في الدنيا والشهوات، أما القربات والطاعات والعبادات فلا إيثار. فالشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا، لو يعلمون فضل هذه البقعة، هذه الفرجة، عملوا إيش؟ عملوا قرعة. والقرعة التي تكون له هو الذي يقف فيها، والتي لا تكون له هو الذي يتأخر عنها. نعود الآن للسؤال: القرعة مشروعة بنص الكتاب والسنة، والقمار ممنوع بنص الكتاب والسنة. طيب قبل ما نذكر الفرق أفرع قليل، إيش الفرق بين القمار والميسر؟ إيش الفرق بين القمار والميسر؟ أنا هذه علي والثاني عليكم. طيب الفرق بين القمار والميسر: القمار لعب بباطل معه أكل مال، والميسر لعب بباطل سواء كان معه أكل مال أم لا. يعني اللي بيلعبوا شدة بدون فلوس بيلعبوا ميسر، فإذا المغلوب بدفع بيلعبوا إيش؟ قمار. بيلعبوا ضامة سيجة، هؤلاء يلعبون ميسرا. وقد عقد الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق بابا أورد فيه عن سلمة بن الأكوع وجمع من الصحابة والتابعين أن لعب الجوز ولعب الأربعة عشر من الميسر، وألف ابن قتيبة أديب أهل السنة المتوفى سنة 244 كتابا طبعه العلامة عبد السلام هارون اسمه الميسر والقمار، وأثبت فيه أن الفرق بين الميسر والقمار أن الميسر اللعب بباطل صاحبه أكل مال أم لا، والقمار اللعب بباطل إن صاحبه أكل مال. طيب نعود لأصل السؤال، لأن الناظم يقول وجامع الأشياء والمفرقة. هناك أشياء مجموعة في الشرع ومفرقة، مثل الصوم، صوم قسمة، صوم فريضة وصوم نافلة. طيب صوم النافلة له أحكام ليست كأحكام صوم فريضة، مثل ما الخلق يتشابهون ويختلفون الأحكام تتشابه وتختلف. من يصوم صوم فريضة إن عطش أو جاع أو بدا له أن يأكل أو أن يشرب هل يحل له ذلك؟ يقول لا. لو أن امرأة كانت تقضي ما فاتها من رمضان ونوت أن تصوم ثم في منتصف النهار قالت أكل وأشرب وبعدين بصوم آثمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم آثمة. طيب إنسان صائم نافلة ثم بدله أن يأكل أو أن يشرب له ذلك أم ليس له ذلك؟ له ذلك. ثبت عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا دعي أحدكم إلى وليمة وكان صائما يريد أن يبقى صائم قال فليصلي يدعو له الوليمة، وإن شاء أن يفطر فله أن يفطر. الصوم والفريضة والنافلة جامع ومفرد، بينهما اجتماع، والاجتماع أركان الصيام هي والمفطرات هي، والإمساك هو والوقت هو، لكن صوم النافلة له حكم وصوم الفريضة له حكم، فجامع ومفرق. جامع ومفرق في خلقه سبحانه كما يفرق في خلقه بين الأشياء يجمع بينهم ويفرق، وكذلك سبحانه هو جامع ومفرق في شرعه. طيب من يجيبنا عن الفرق بين القمار والقرعة؟ تفضل. أثبت الشرع الحق للجميع فتأتي القرعة لفصل الحق لواحد دون سائر الناس. الفرجة البقيت فدخل خمسة أو ستة هي ملك واحد ولا للجميع؟ من الذي يفصل فيها؟ القرعة. معاذ بن جبل له زوجتان ماتتا بحادث واحد فغسلهما وكفنهما بقرعة وأدخل الواحدة منهما القبر قبل الأخرى بقرعة. رجل له مجموعة من الأصحاب أو الأقارب دعوا إلى وليمة عرس. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من دعي إلى وليمة عرس فليجب. الوجوب في تلبية دعوة فقط في وليمة العرس. بعض الفقهاء الحق فيها الولائم العامة، وليمة العشيرة، وليمة، أما الولائم الخاصة من السنة تلبية وليست من الفريضة. فرجل له مجموعة من الأصحاب دعوا لوليمة عرس، كل منهم عريس ولا يستطيع أن يحضر إلا وليمة واحدة. يحضر وليمة من؟ يحضر وليمة من؟ قرعة. قرعة يقترع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين أزواجه. الرجل لما يسافر كل زوجة من زوجاته لها حق أن تسافر معه. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على 11 ودخل ب11 ومات عن 9، كتب كتابه على 11، ولا أقول كتب، أقول عقد، عقد باللسان، عقد على 11، عقد على 13 ودخل ب11 ومات عن 9. لما كان يريد أن يسافر كان يقرع بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، كل زوجة لها. فإذا كان الحق مشتركا بين الناس كانت القرعة، فإذا كانت القرعة هي التي تمنع وتمنح كان هذا قمارا. إذا هذا يأخذ أو لا يأخذ وليس له حق قبل القرعة، والقرعة التي تعطي والقرعة التي تمنع، كان هذا إيش؟ قمارا. وإذا كان للمجموعة حق بكل منهم بانفراده حق فيه فتأتي القرعة لفصل الحق. إذن الفرق بين القرعة والقمار فرق دقيق كالفرق بين الأخ وأخيه، كالفرق بين التوأم في الخلق. تقول هذا فلان ولا فلان من شدة التشابه. الشاهد أن الناظم رحمه الله تعالى قال في منظومته: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فهو جامع بين الأشياء ومفرق بينها. في ماذا جامع ومفرق؟ في خلقه وفي شرعه. نحن الآن ماذا يهمنا؟ يهمنا في شرعه. فالقواعد تعينك، قواعد من المعينات على معرفة دقائق الأشياء وكيف تفرق في الباب الواحد بين المشروع والممنوع. مثلا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بيع الغرر الشيء اللي مش معروف كميته، الشيء الذي لم تعرف قدره وكميته، والذي يفضي إلى منازعة. هذا بيع الغرر في بعض الصور مشروع وبعض الصور ممنوع، والتفريق بينهما له أثر خطير في كثير من المعاملات المالية اليوم، وتأتينا بعض الأمثلة في القواعد. لكن المشاهد الذي أريد أن أوصله إليكم أن في الشرع أشياء متشابهة ومع تشابهها إلا أن بينها فروقا دقيقة من حيثيات متعددة، بينها فروق دقيقة من حيثيات متعددة. يعني رجل يدخل على تاجر يري أكثر من سلعة، لا يعين السلعة، ثم يقع الفرقة بين البائع والمشتري، هذا غرر ممنوع. لابد من تحديد السلعة في البيع والشراء. رجل يدخل على بوفيه مفتوح والكمية لم تحدد، وهذا وهذا يدخلان وهذا يأكل ضعفي هذا، القاعدة واحدة، لكن هذا ممنوع وهذا مشروع، لأن الغرر في الطعام مأذون فيه، مبني في أعراف الناس على المسامحة لا على المشاحة. لن يقول صاحب المطعم أكلت كثيرا كفاك أكلا، هذا لا يقوله الناس. فهذا لو كانت عاقبته مجهولة، إلا أن المنازعة فيه غير متصورة وغير قائمة. فالتدقيق في التفريق والتجميع باب مهم، كتب فيه أهل العلم كتبا، ومن أوعب الكتب وأبسطها وأحسنها وأجودها ولاقت رواجا وقبولا وعناية من قبل العلماء بشأنها، كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم في البيت الثاني: ذاكرا بعض صفات الله تعالى، قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة. ذكرها كما وكيفا. ونعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا إله إلا هو سبحانه. إذا كنا لا نستطيع أن نحصي نعم الله علينا، فكيف نوفيه حقها وكيف نحمده عليها؟ إذا كان إحصاؤها متعذرا، فالله جل في علاه نعته الناظم بقوله ذي على الخفض، على أن تكون صفة لله المخفوضة بلام اختصاص، الحمد لله. ثم قال: ذي النعم. هذه النعم قال عنها واسعة غزيرة. غزيرة كما، واسعة كيفا. فنعم الله كبيرة ممتدة، ونعم الله متتالية لا تنقطع، غزيرة كالمطر الغزير المتتالي الذي لا ينقطع. ونعم الله نعم مادية حسية، ونعم معنوية، نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم دنيوية ونعم دينية. وأعظم نعمة لله على الإنسان أنه سبحانه أرسل له الرسل وأنزل الكتب. أعظم نعمة لله علينا الله أذن أن نعرفه وأن نعبده وأن نعلم ماذا يحب. لو أنك جمعت عقلاء الدنيا في صعيد واحد منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فالعقول بأدنى جهد تعلم أن الله حق، ولكنك لو جمعت عقول الناس عقلاء من الناس منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة فسألتهم ماذا يحب هذا الرب، ما هي صفة العبادة التي يحبها، فإنهم يعجزون عن جواب هذا السؤال. العقل استقلالا لا يمكن أن الله أن يعلم أن الله يحب صلوات خمس في أوقات معينات بعدد معين بشروط معينة بأركان معينة. فأعظم نعمة لله على البشرية أنه أذن أن يعرفوه، وأنه علمهم كيف يعبدوه سبحانه وتعالى. ولذا المتقي كما قال الله تعالى في سورة النحل: وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. المسلم يقول حقا، المتقي يقول ماذا؟ خيرا. فرق بين خيرا وحقا فرق كبير. ولذا أنا أشهد أن حذيفة متقي، لأنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: خير. وربنا يقول: وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. خيرا هذه نعمة، هذه من أكبر نعم لله سبحانه وتعالى. فمن الصفات التي ذكرها الناظم لله قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الله فيما خلق وفيما شرع له حكم، والحكم جمع حكمة، ومعنى الحكمة من الحكمة، وأصل الحكمة ما يوضع على جنبي دابة حتى لا تضل الطريق، حتى تبقى تسير في استقامة. والحكم معناه المنع والقطع، والحكمة معناها أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب. فالله ذي حكم، هذه الحكم باهرة، ليست كل الأنظار تقدر على أن تبصرها، فبعض الناس بالنسبة إليها بمثابة الخفاشات، خفافيش التي لا تبصر النور. فبعض الحكم لأحكام الشريعة تحير العقول، تدهش العقل، يحتار العقل، يحتار فيها. وإياك ثم إياك ثم إياك، إن لم تبدو لك حكمة للشريعة أن تتهم الشريعة، اتهم عقلك بالنقص، فإن الشرع ولى العقل ثم عزله. الشرع ما كلف مجنون، لكن إذا الشرع لم يفهم شيء للعقل، الشرع لم يكلف المجنون، أعطى للعقل ولاية. لكن إذا العقل لم يفهم شيئا من الشرع، فالشرع يعزله ولا يجعله حكما على الشرع، كما قال شيخ الإسلام: قال: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاض والعقل شاهد. فالشريعة حكم، يعني انظر مثلا معي البول أجلكم ربي، والمذي نجس أم طاهر؟ البول نجس أم طاهر؟ نجس. والغائط أجلكم الله نجس، والمني طاهر ولا نجس؟
طاهر.
طيب ليش لما الإنسان ينزل منه المني الطاهر يتغسل يغتسل، ولما ينزل منه البول والغائط النجس يتوضأ؟ حكمة. لله حكمة، لله حكمة، لله حكمة فيها. فلله ما من حكم إلا وله فيه سبحانه وتعالى حكمة، ما من حكم. بعض الناس لو ترك العقول الناس شرع غيروا بدلوا، وبعض العقول لا تتسع لحكم الشريعة. بعض الناس قد يقول لك: احنا طول النهار نعمل نتعب، ونأتي نصلي العشاء، ونصلي العشاء 4 ركعات، وننام طول الليل، ولما نقوم نصلي بنصلي بعد النوم 2 ركعات. لازم نصلي في أول النهار 4 ركعات، وفي آخر النهار 2 ركعات. لله فيه هذا حكمة، لكن عقولنا لا تتسع لحكم الشريعة. بعضها، بعض الحكم نعرفها، وبعض الحكم لا نعرفها. ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نسلم لحكم ربي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا شأن المسلمين. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذا شأن المؤمنين، ويسلموا تسليما وهذا شأن المحسن، وهذا شأن المحسن. فلله حكم في شرعه، ولله حكم في خلقه، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه. فكما أن لله حكم في الخلق، له حكم في التشريع. حكم التشريع لا تقل إعجازا عن الآيات المنظورة، الآيات المسطورة لا تقل، الآيات المسطورة والمتلوة لا تقل إعجازا عن الآيات المشاهدة المنظورة. لماذا؟ لأن الذي شرع هو الذي خلق، ألا له الخلق والأمر. انظر مثلا، تكون بجانبك أختك مثلا، أو واحدة من رحمك شابة من أجمل نساء الدنيا، تباسطها وتمازحها وتخلو بها، تتكلم معها ولا يثور لك شهوة، لا تثور لك شهوة. ترى امرأة ذميمة شوهاء قبيحة سوداء ليست بجميلة، من بعيد تثور شهوة. ما الذي جعل شعورك تجاه تلك الأجنبية على حال، واتجاه الرحم على حال؟ ما الذي جعلك على هذا الحال؟ لله حكم، لله. ألا له الخلق والأمر؟ الله الذي خلق هو الذي شرع. ولذا الله جل في علاه له في خلقه وله في شرعه، له سبحانه وتعالى حكم باهرة عظيمة كبيرة تبهر العقول تدهش الأنظار، وهي كثيرة وكثيرة جدا. مما ينبغي أن نذكر في هذا المقام أن عناية علمائنا بعد أن تشتتت العلوم، كان الفقهاء السابقون أصحاب علوم متنوعة، أما اليوم فمع التقدم العلوم التي تخص العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم النفس وما شابه افترقت عن علوم الشريعة، وما أحوجنا إلى مؤلف يبين الحكمة التشريعية في جميع أبواب الفقه من أوله إلى آخره. والحكم المذكورة في بطون كتب السابقين إنما هي مجزأة مشتتة، وليست قائمة على أصول مضطردة وعلى كليات علمية مدونة يمكن أن تؤخذ اليوم من العلوم التي تخص الإنسان. فتقدم هذه العلوم ينبغي أن يخدم شريعة الرحمن، وهذا للأسف لم يوجد. نحن بحاجة إلى مؤلف من يعني يخدم هذه الجزئية، إلا أن حكم الله كثيرة وعظيمة، وأن آياته ليست فقط في البحار وفي الأجنة وفي النجوم وما شابه. فالتشريع، الإعجاز في التشريع هو من أكبر الأدلة على أن الله حق، وعلى أن هذا الشرع إنما هو من عنده لا من عند غيره سبحانه وتعالى. فله سبحانه النعم الواسعة الغزيرة، وله أيضا الحكم الباهرة الكثيرة. بعد هذا الحمد وهذه الأوصاف للمحمود، قال الناظم ذاكرا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. يقال خاتم بفتح التاء، ويقال خاتم بكسرها، وهما قراءتان سبعيتان متواترتان في القرآن. ثم الصلاة مع سلام، التمام والكمال دائما يقرن بالسلام مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء، امتثالا لقول الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالتمام والأكمل لما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر الصلاة مع السلام، والاقتصار على الصلاة دون السلام أو على السلام دون الصلاة خلاف الأولى، وقد صنع ذلك في كتبهم غير واحد من العلماء، ومن أبرزهم وأشهرهم الإمام مسلم في صحيحه، فإنه في مقدمته في صحيحه ذكر الصلاة ولم يذكر السلام، وهذا خلاف الأولى. والتمام والكمال أن يقرن الصلاة والسلام، وأفضل صيغة وأحبها إلى الرحمن في الصلاة على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم إنما هي الصلاة الإبراهيمية، إنما هي الصلاة الإبراهيمية. قال الناظم: ثم الصلاة مع سلام دائم. ما معنى الصلاة وما معنى السلام؟ لما نقول نحن صلى الله على محمد، ما معنى صلى؟ قال أبو العالية: الصلاة على رسول الله ذكر الله لنبيه في الملأ الأعلى. الله إن ذكر نبيه، يذكر نبيه في الملائكة، فهذا هو الصلاة. والسلام، السلامة من كل عيب ومن كل شائبة. فطعن الكفار في محمد صلى الله عليه وسلم يزيده علوا ورفعة. وذكر أهل العلم، قالوا: كان المجاهدون في سبيل الله لما يستعصي عليهم حصن من الحصون، فلما يسمعون شتم الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كنا نستبشر بسرعة الفتح. إذا استعصى حصن على المجاهدين أن يفتحوه، فلما يبدأوا يسمعون شتيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستبشرون بسرعة فتح هذا الحصن. الكفار من غيظهم وحنقهم على رسول الإسلام لما يشتموه، إما بالرسومات الكاريكاتيرية أو بالتمثيليات أو بالكلمات البذيئات، فإنما صنيعهم هذا يدل على أنهم وجدوا حبا لنبينا، وجدوا تعظيما له، فكانت هذه ردة الفعل هي شر وعظيم شر، إلا أنها تنبئ عن خير عظيم. ومن يزور بلاد أوروبا ويدخل المساجد ويعلم كيف أنها مليئة بالشباب، وأن الناس هناك ولله الحمد حريصون كل الحرص على دينهم، يحمد الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم الصلاة مع سلام دائم. هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ لغة نعم، كاصطلاح لا. طب أنت لما تقول الله عز وجل، ما معنى قولك الله عز وجل؟ الله عزيز وجليل. هل محمد عزيز وجليل؟ نعم. هل يجوز أن نقول محمد عز وجل؟ في الاصطلاح لا، في اللغة صحيح. العزة لله غير العزة لرسول الله، وجلال الله غير جلال رسول الله، مع أن الله علي في صحابي اسمه علي، والله عزيز وسمى ملك مصر عزيز، فعزة هذا غير عزة هذا، والعلي غير علي. فاللغة تأذن أن نصلي على غير رسول الله، أما الصلاة والسلام فلا تكون إلا لرسول الله. لا يجوز أن نخص عليا فنقول علي عليه السلام، لأن هذا من شعار أهل البدع الطغام، شعار أهل البدع. لا نقول علي عليه السلام، لغة جائز، لكن لا يخص علي، فأبو بكر عليه السلام وعمر عليه السلام وعثمان عليه السلام وعلي عليه السلام لغة، أما في الإصطلاح فهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن ابن عباس عند إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: لا يصلى إلا على رسول الله، يجوز الصلاة على غير رسول الله تبعا لاستقلاله، يجوز لك أن تقول صلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. فالصلاة على غيره يجوز تبعا له ولا يجوز أصالة، فتسمي شخصا من الأصحاب أو من الأزواج أو من الأتباع فتقول فلان باسمه عليه الصلاة والسلام، هذا ليس جائزا. أما أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم ثم تسمي غيره ثم تقول عليهم الصلاة والسلام تبعا له، فهذا جائز بناء على قاعدة ستذكر معنا في المنظومة: يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل، وتأتينا القاعدة: فاحفظوا هذا المثل، فاحفظوا هذه المسألة مثالا عليه. ثم الصلاة مع سلائم، مع سلامة، هذا السلام والصلاة نعتت عند الناظم بالدوام وعدم الانقطاع، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات ولها كثير من البركات، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا، وربنا يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فإن صلينا على نبينا صلى الله علينا فإن صلى الله علينا أخرجنا من الظلمات إلى النور. فكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب خروج الرجل أو خروج المكلف من الظلمات إلى النور. نسمع ثم نكمل عجز البيت الثالث.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وزيادة.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
يقول الناظم رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الرسول غير النبي على أرجح الأقوال، وقد فرق الله تعالى بين الرسول والنبي في قوله: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ولما ذكر خاتم النبوة قال: وخاتم النبيين، لأن انتفاء الأدنى يشمل انتفاء الأعلى، فلو قال خاتم الرسل لعله بقي نبي، ولما قال خاتم النبيين فتحصيل حاصل، فخاتم النبيين هو خاتم الرسل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وقد اختلف أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، وأقرب الأقوال للحق وأسلمها من المعارضات أن يقال إن الرسول من بعث بشريعة وغالبا يصحبها كتاب ومعجزة، والنبي إنما هو داع لشريعة رسول قبله. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كانت علماء أمته بمثابة أنبياء بني إسرائيل، لأن أنبياء بني إسرائيل يدعون إلى شريعة الرسل التي قبلهم، والعلماء هم الذين يدعون إلى الشريعة الخالدة، إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على الرسول القرشي الخاتم. النبي خاتم فلا نبي بعده، وكل من ادعى النبوة دجال كذاب، كما قال مختار الثقفي، قال لعبد الله بن قال لعمرو بن العاص وكان صديقا له في الجاهلية ودعاه للإسلام، فقال عمر قال عمرو بن العاص له: قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. ولما قيل لابن عمر كما في الطبراني في الأوسط الطبراني قيل إن مسيلمة يقول إنه يوحى إليه، قال: نعم، أما سمعتم قول الله؟ قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهو يوحى إليه، لكن من الذي يوحى إليه؟ الشياطين الذين يوحون إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. واليوم البهائية والقاديانية الذين يزعمون بأن بنبوة محمد غلام ميرزا القادياني أو بهاء الدين، ومقرهم للأسف عكة، ويزعمون أن محمد خاتم، قالوا محمد خاتم النبيين يعني زينة النبيين، مثل الخاتم في اليد زينة. نقول: الله يقول خاتم، النبي فسر خاتم النبيين بقوله أنا، قال لا نبي بعد. من اللطائف التاريخية وما أكثر لطائف التاريخ أن رجلا دجالا سمى نفسه لا، وقال النبي يقول لا نبي بعدي وأنا نبي، فكيف يرد على هذا؟ نقول: النبي قال لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبي بعدي، ليست لا مبتدأ وخبر، لا نافية، ونبي اسم لا. النبي لم يقل لا نبي بعدي، وإنما قال لا نبي بعدي. فالذين يدعون النبوة على نهج الله، وعلى نهج بيان ابن سمعان الذي فصل الإمام الشاطبي في الموافقات في ضلالاته، كان يقول للناس: الله يقول هذا بيان للناس، وأنا بيان، أنا بيان وهذا بيان للناس. وأمثال هؤلاء المعتوهين ما أكثرهم، لكنهم ولله الحمد أصبحوا نكرات ولم يسمع بهم أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو على الرسول القرشي الخاتمي، أو قال الخاتمي كما ذكرت لكم، الخاتم والخاتم بالفتح والكسر قراءتان في القرآن سبعيتان متواترتان. لماذا قال القرشي الخاتم الرسول؟ هنا مسألة لا بد من بيانها أو أن نحوم حولها. إيماننا إيمان عملي، وشرعنا شريعة عملية، وكل فهم لا صلة له بالعمل في الأحكام الشرعية، كل حكم يزعم عالم أو غير عالم أنه من دين الله ولا يمكن أن يطبق فهو دخيل على الدين وليس هو من الدين، ويأتينا هذا مبسوطا لاحقا. لكن الذي أريد أن أؤكد عليها هنا أن الإيمان الذي ينجي صاحبه عند الله يوم القيامة من آمن فشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله وعلم من محمد، علم أن محمد خاتم النبي، علم أن محمدا إنما هو القرشي ابن عبد الله وهو ممن كان في مكة ثم انتقل إلى المدينة، حدد النبي الذي يعلم. أرأيتم لو أن رجلا اليوم قال أنا أؤمن أن محمد رسول الله لكن لا أعرف من هذا محمد، لعله محمد من الفلبين، لعله من أمريكا، لعله من أوروبا، ما نعرف محمد هذا، لكن أنا أشهد في واحد اسمه محمد نبي، ماذا نقول له؟ أنت كافر ولم تؤمن بمحمد الذي ينبغي أن تؤمن به، أنت يجب عليك أن تؤمن بمحمد، أي محمد؟ محمد الذي عينه الله، والله عز وجل بين صفاته وذكره. ولذا الناظم رحمه الله أحسن، أحسن فيما في تحديد من محمد، فنعته أولا صلى وسلم عليه ونعت الصلاة والسلام عليه بالدوام، ثم نعته بقوله الرسول والقرشي من قريش والناس تبع لقريش والأئمة من قريش، ونعته بقوله الخاتم، الخاتم النبي الخاتم، هذا النبي الذي نؤمن به والذي يصح إيماننا حينئذ، محمد واحد، نبينا محمد واحد، ومحمد أي مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال، هذا الفرق بين محمد وأحمد. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لكل الخلق. لماذا محمد أسوة وقدوة لكل الخلق؟ لأنه أحمد. ما معنى أحمد؟ أحمد بلغ الغاية في كل خصلة. الله خلق الناس بسجايا مختلفة، فبعض السجايا مطبوعة على الكرم، بعض السجايا مطبوعة على الشجاعة، بعض السجايا مطبوعة على الصدق، ومن عنده شيء ينقصه شيء. الله خلق محمدا لنفسه، هو الذي أدبه وهو الذي رباه وهو الذي هيأه وهو الذي يريده أن يكون قدوة وأن يكون خير خلق خلقه منذ آدم إلى قيام الساعة. إذا الله يقول لموسى واصطنعتك لنفسي، فماذا يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمحمد هو محمد وأحمد، فالذي طبعه الله وجعل في سجيته الكرم، من قدوته في الكرم؟ محمد. الذي جعل في سجيته شجاعة، من قدوته في الشجاعة؟ محمد. علي وهو من هو في القوة كان يقول كنا نتقي حين البأس في المعارك برسول الله، لما يقع الحامل الوطيس نتقي برسول الله، وعلي من أشجع الخلق وأقواه، لكنه بالنسبة لرسول الله، رسول الله أسوته، كان يحتمي به صلى الله عليه وسلم، وقل هكذا في كل شيء. فنعت محمدا صلى الله عليه وسلم بما يحدده ويبين منه. وفضل محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى مقتصرا عليه، فلشدة غزارته وكثرته فاض على من لازمه من الآل والأصحاب، من الأقارب والأصحاب. ولذا جاء البيت الرابع وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. وبه بالبيت الرابع نبدأ شرحنا ودرسنا إن شاء الله القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.